كل هذا من الحرب التي أعلنها الله سبحانه وتعالى. فنتق الله عز وجل. لا يجوز الاكتفاب في أسهم الربوية، لا يجوز الاكتفاب في أسهم الربوية أبدا. ومن أسهم فيها فليستعد للحرب من الله ورسوله. إذا كان عنده استطاعة يجمع جنوده يقابل جنود الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم فتح الاعتماد في البنوك؟ لأن المشتري لا يمكن أن يشتري أي بضاعة من الخارج وخاصة من المصانع إلا عن طريق الدفع المقدم أو فتح الاعتماد في البنك.
فتح الاعتماد الذي ليس فيه ربا، فتح الاعتماد الذي ليس فيه ربا ولا أكل للمال بالباطل لا بأس به. أما إذا كان فيه ربا أو فيه أكل للمال بالباطل أو فيه حيل محرمة إنه لا يجوز. نعم.
يقول السائل: ما حكم شراء أسهم الشركات، شركة السادس وسناري وفاصولة وغيرها من الشركات؟
هذا أجبنا عنه في الجواب الأول. قلنا إذا كانت هذه المؤسسات أو هذه الشركات تتعامل بالربا ولو في بعض أموالها وأرصدتها فإنها لا يجوز شراء الأسهم منها لأنها أسهم ربوية. أما الشركات النجيحة التي لا تتعامل بربا وإنما تتعامل بإنتاج، تنتج شركات صناعية، تنتج الأسمدة، الإسمنت، الأواني، الحديد أو غير ذلك، ما دامت إنها شركات إنتاجية ولا تتعامل بربا في شيء من بنودها لا مانع من الإسهام فيها وشراء الأسهم منها، أنها شركات مباحة. المهم أن تخلو من الربا. نعم. وأن تقتصر على مسألة الإنتاج فقط. نعم.
جزاكم الله خير. إذا كان تضع أموالها في البنوك تأخذ عليها،
هذا هو. إذا كان تضع أموالها في البنوك وتأخذ عليها فوائد ربوية هذا هو الربا الصريح، لا يتعامل معها حتى تتوب إلى الله عز وجل وتترك هذا العمل. نعم. تقتصر على ما أباح الله. نعم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، نحن هذه الأيام كما يقولون عند الخواجات عيد يسمى عيد النصارى أو كريسمس، فما نصيحتك في من يتهادون، يعني المسلمون يهادون النصارى ويعطونهم هدايا ويعني يقولون لهم في العيد هذا؟
لا يجب للمسلم أن يشارك في أعياد النصارى ولا في الأعياد البدعية حتى ولا عند المسلمين. الأعياد البدعية حتى عند المسلمين كعيد المولد وعيد كذا وكذا، عيد أعياد الموالد لا يجوز لأنها أعياد بدعية. وعيد النصارى أيضا عيد بدعي شركي لأنهم يعتقدون ألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تشجيعهم على هذا الشيء ولا تهنئتهم به. تهنئة، مجرد التهنئة لا تجوز، فكيف بالذي يهدي إليهم؟ أو حتى البيع عليهم، لا يبيع الإنسان عليهم سلعا يستعينون بها على إقامة هذا المولد، ولا يهنئهم به ولا يشتري منهم، لا يعيدون في هذا المولد ولا يأكل من ذبائحهم. المسلم يقاطعهم في هذا المولد مقاطعة تامة، كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة. يجب الابتعاد عن مشاركتهم في هذه الأمور لأنها من دينهم، ونحن منهيون عن أن نشجعهم أو نعينهم على كفرهم وعلى شركهم. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحول نقود بالريالات السعودية إلى السودان مثلا ويستلمونها أهلي بعد فترة بالجنيهات السودانية، فهل هذا جائز؟
هذا غير جائز لأنه مصارفة. تقدم ريالات سعودية ولا يسلمون جنيهات سبيلتها إلا في السودان، هذا صرف. والصرف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض فيه، بالتقابض فيه، يعني يسلم كل من الطرفين ما عنده للآخر في المجلس، فإذا تفرق وبينهما شيء هذا هو الربا. والحل السليم أنك تشتري الجنيهات السودانية هنا، تشتريها من هنا وتحولها إلى السودان ويستلمها أهلك في السودان جنيهات محولة من السعودية، جنيهات من السعودية محولة. أما أن تحول دراهم وليس لم بديلها من الجنيهات إلا في بلد آخر، وهذا هو ربا النسيئة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
آخر يقول: إذا أردت تحويل مبلغ من المال من جدة إلى الرياض في شركة يأخذون على التحويل مبلغ 10 ريال، وإذا لي لديهم حساب يعطوني من 10، فهل تعتبر هذه 10 لي حلال لأن لي لديهم حساب؟
أخذ الحال مسألة الأخذ على الحوالة، نص الفقهاء على أنه لا يجوز الأخذ على الحوالة، لأن الحوالة عقد إرفاق، عقد إرفاق القصد من الإحسان، لا يجوز للآخذ العوض عليها. لكن هؤلاء يقولون: نحن ما أخذنا العوض هذا عن الحوالة، وإنما أخذناه بدل أسعار، بدل أسعار الموظفين والآلات الأشياء، يقولون ما أخذناه عن الحوالة، أخذناه بدل أسعار. الله أعلم، المسألة هذه تحتاج إلى دراسة، هذه تحتاج إلى دراسة من أهل العلم وإصدار فتوى بعد الدراسة فيها، لأنهم يقولون: نحن ما نأخذ هذا مقابل الحوالة، وإنما نأخذه مقابل أسعادنا وموظفينا وما أسوأ ذلك. الله أعلم، نحتاج هذا إلى تثبت. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر دروس العلم في المسجد وهي حائض دون أن تصلي؟
الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد، ولكن لها أن تجلس خارج المسجد على الباب أو في مكان قريب من المسجد وتستمع. والحمد لله الآن مكبرات الصوت تبلغ من بجوار المسجد ومن حواليه، فلا حاجة إلى دخول المسجد. الحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحجر لصلاة العيد، ولكن يعتزلن المصلى، وقال: ويعتزل الحجر المصلى فيشهدن دعوة المسلمين. الحائض لا تدخل المسجد إذا ما تمكنت من سماع الموعظة أو الدرس إلا بدخول المسجد، فإنها لا تدخل المسجد. وإذا تيسر أن تسمع الموعظة وهي خارج المسجد فالحمد لله. لا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سمعنا عن فتح بنوك إسلامية، فهل إن شاء الله عندكم بشارة في هذا؟
والله لا تأكد شيء، وقال هذا والله أعلم، نرجو الله سبحانه وتعالى.
ثم يقول: هل قام علماؤنا في المملكة بأي دور لجمع كلمة علماء المسلمين بعد أن فرقتهم حرب الخليج؟
لا، إن شاء الله ما تفرق علماء المسلمين، وحصل شيء من بعض سوء التفاهم هذا يجوز إن شاء الله، أما التفرق ما حصل تفرق والحمد لله. نعم، قد يحصل بعض الاختلاف في وجهات النظر أو في الآراء، وهذا إن شاء الله يزول، ونرجو من صار عنده سوء فهم لهذه المسألة أن يرجع إلى الصواب ويراجع كلام أهل العلم وما قاله في هذا الموضوع، لعله أن يتبين له الحق، والحق ضالة في المؤمن. أنا ما أظن مؤمن أو طالب علم على الخصوص يعاند ويستمر على رأيه إذا تبين له الحق والصواب، هذا ما نرجوه إن شاء الله. ولكن لا نهون الأمر ونقول افترق علماء المملكة أو تفرقوا، هذا إن شاء الله ما حصل. نعم، حصل شيء من بعض الاختلاف في وجهات النظر، وهذا حله قريب إن شاء الله وسهل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هناك بعض أصحاب معارض السيارات يقومون ببيع السيارة إلى شخص، ثم يقوم هذا الشخص ببيعها دين على شخص آخر، وبعد أن يملكها الشخص الثاني يقوم أحيانا ببيعها خارج المعرض الذي تمت فيه المبايعات، وأحيانا يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي تمت فيه المبايعات. سؤال: هل يجوز لصاحب المعرض أن يشتري هذه السيارة، وهل هذا البيع صحيح؟
هذا السؤال.
يقول: هناك بعض أصحاب معارض السيارات يقومون ببيع السيارة إلى شخص، ثم يقوم هذا الشخص ببيعها دين على شخص آخر، وبعد أن يملكها الشخص الثاني يقوم أحيانا ببيعها خارج المعرض الذي تمت فيه المبايعات، وأحيانا يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي تمت فيه المبايعات. هل يجوز لصاحب المعرض أن يشتري هذه السيارة؟
هذا فيه تفصيل إن كان هذا الأمر حاصل عن مواقع واتفاق إلى الأطراف الثلاثة وصاحب المعرض وبين الدائن وبين المدين، فهذا أمر لا يجوز، لأن هذا معناه الحيلة، هذا معناه الاحتيال، وهذا أمر فيه اتفاق بين الأطراف الثلاثة، هذه حيلة ثلاثية لا يجوز هذا. أما إذا كان ما فيه اتفاق بين صاحب المعرض وبين الدائن والمدين، وإنما صاحب المعرض باعها على الدائن وقبض ثمنها، ثم إن الدائن حازها وعرضها وباعها على المدين، والمدين عرضها للبيع، وكان صاحب المعرض قد سلم الثمن، سلم الثمن كله، ولم يكن بينه وبين الأطراف مواقعة من قبل ولا موافقة، هو بأس أن يشتريها إذا كان استلم ثمنها بالتمام ولم يكن بينه وبين الدائن والمدين مواقعة والاتفاق، فلا مانع أن يشتريها. إنما الممنوع من اشترائها الدائن الذي باعها بثمن مؤجل لا يجوز أن يشتريها من المدين بثمن حال أقل من المؤجل، هذا هو الممنوع. أما صاحب المحل إذا كان استلم ثمنها بالتمام ولم يكن بينه اتفاق وبين الطرفين الدائن والمدين، فلا بأس أن يشتريها. لكن يجب التنبيه إلى أن قبض السيارة لا يتم إلا بإخراجها من محل، من محل صاحب المعرض، بإخراجها وحيازتها تماما. أما إذا بقيت في معرضه فإن القبض غير تام، يجب التنبه لهذا. نعم.
أيضا يا فضيلة الشيخ، بعض الناس يشترون السيارة ثم وهم يعني يبيعون يشترون في السيارات ويدعونها في المعرض ثم يبيعونها على شخص آخر قبل أن تنتقل ملكيتها إلى إليه، هل يجوز مثل هذا البيع؟
نعم.
يشترون السيارة من شخص،
نعم،
ويضعونها في المعرض ثم يأتي مشتري آخر فيبيعونها عليه قبل أن تنتقل الملكية إلى المشتري الأول.
لا بد من انتقال الملكية للمشتري الأول، ولا بد أن يقبضها ويحوزها إليه، ثم بعد ذلك يبيعها وتنتقل من ملكيته إلى ملكية المشتري. لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء قبل قبضه، لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء إذا اشتراه قبل قبضه، وقبضه بحيازته التامة، بحيازته التامة، إن كان مما ينقل بنقله، وإن كان مما يكال ويوزن فبكيله ووزنه مع نقله إلى آخره. لا
أقصد الاستمارة، يعني
الاستمارة لازم تكون باسم المشتري الأول ثم تكتب باسم المشتري الثاني، لأنه لا يكون الملكية له وقبضها السام إلا إذا كتبت استمارتها باسمه، إذا كتبت استمارتها باسمه، هذا من القبض، من تمام القبض، من تمام الملكية، ومن الابتعاد عن الشبهات أيضا والاحتيالات. نعم.
يقول السائل، هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط ثم بيعها قبل ثبات قيمة السيارة للاستفادة من المال؟
لا بأس بذلك، يشتري الإنسان سيارة بثمن مؤجل سواء كان دفعة واحدة أو مقسطا، وإذا أراد أن يبيعها فليبيعها، ولكن على غير الدائن، على غير من باعها عليه بثمن مؤجل، إذا باعها على إنسان آخر فلا بأس بذلك، لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع، وليس في هذا شبهة ربا أو توافق، اشتراها بثمن مؤجل يتصرف فيها، إن شاء استعملها وإن شاء باعها وإن شاء أهداها وإن شاء عمل فيها ما يشاء، لأنها موقف لما نعلم ذلك. لا.
يقول السائل تتمة لسؤال التحويل من الريالات إلى مثلا الجنيهات، يقول إذا كانت الدولة مثلا لا تقبل إلا عملة قاعدة أي غير الجنيه السوداني، فما الحكم في هذه الحالة، وخاصة إذا كان أمر مهم لتحويل المبلغ للأهل؟ إذا كانت الدولة لا تقبل إلا العملة الصعبة الدولار،
يعني ما يقدرون يدخل بلدهم إلا دولار؟
نعم.
الدولة ما تقدر يدخل بلدها إلا دولار؟
نعم.
ولا تقدر يدخلها
الجنيهات السودانية مثلا؟
حتى السودان ما تقدر يدخلها الجنيهات السودانية؟
نعم.
أتقول عملتها هي؟ ها؟ لا أظن هذا
الأخ السوداني ذا اللي
لا أظنه نعم؟ أتقبل ولا عملتها؟ يا بالريال يا بالدولار يحول الريالات يحول الريالات ويستلم هذا صاحب المملكة ريالات يستلمها ريالات هناك اي يستلمها ريالات هناك وتصرف فيها في شيء يشتري بها جنيهات من هناك
حول ولا قوة والعمل
يروحها مع غير البلد يروحها مع شخص يروحها مع شخص يمكنها مع يدروا مهرب وهو مضطر إلى إرسال على أساس يؤدي أهل هناك يشتري دولارات يشتري دولارات من هنا ويروحها هناك أي نعم يشتري دولارات من هنا ويروحها هناك ما ينقص عليه شيء هذا يصرفون عليه جنيهات هناك نعم
نعم نعم يقول ما حكم العمل في الشركة أو المؤسسة إذا لم تنشأ أصلا للربا ولكن يدخل الربا في بعض معاملاتها
إذا علم الشخص أنها يدخل الربا في بعض معاملاتها فلا يدخل فيها ولا يتوظف فيها لأنه في عافية والحمد لله تبتعد عنها إذا علم هذا وتحقق أما إذا كان أصلها الشركة مباحة ولم يتحقق أنها تتعامل بالربا وإنها مجرد إشاعات هذا لا يسمى لكن إذا فرسها من باب الاحتياط وترك المشتبه هذا أحسن على كل حال الابتعاد عن الأمور المشتبهة واللي فيها خطر هذا مطلوب من المسلم أن يتلقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه والمجالات التي ليس فيها شبهات كثيرة ولله الحمد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الأمور اللي فيها اشتباه لا تقربها
ابتعد عنها أسلم لدينك وعرضك نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكم التأجير على البنوك وعلى المؤسسات مثلا التي يشتبه أن تكون تتعامل بالربا أو على حناقين اللحى أو غيرهم يعني
ما حكم
التأجير
التأجير المحلات لمن يعلم أنه يعمل فيها المحرم لا يجوز لا يجوز للإنسان أن يأجر محله لإنسان يعلم أنه يعمل فيه محرما كحلق اللحى أو بيع الدخان أو محل تصوير أو يجعله مثلا مصرف للربا مؤسسة ربوية هذا أشد أيضا لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان لا يؤجر محلاته إلا لمن يستعملها في الأمور المباحة الأمور المباحة أما من يستعمل هذه الأمور المحرمة فلا يجوز للمسلم أن يؤجر محلاته له نعم
جزاكم الله خيرا يقول فضيلة الشيخ ماذا يقول فضيلتكم في بعض العادات المتفشية بين المسلمين عند حدوث وفاة يجتمعون أهل القرية مثلا فيضعون الطعام لأهل الميت ولأهل القرية أو الجماعة يضعون الطعام لأنفسهم ولمن هم عندهم ويمكثون في بيت الميت معلمين ذلك بأنهم يوانسون أهل المصيبة أهل صاحب المصيبة يعني إضافة لتلقي من يأتي ليعزل أهل الميت نرجو الإفادة
على كل حال صنعة الطعام لأهل الميت بقدر الحاجة بقدر حاجة أهل الميت هذا مستحب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع لأهل جعفر طعاما أمر أن يصنع لأهل جعفر طعاما يعني لأهل البيت الذين نزلت بهم المصيبة أما أن يتوسع في هذا ويعمل وليمة كبيرة وتجعل في بيت صاحب المتوفى في بيت المتوفى أو في بيت أحد أقاربه ويجتمع الناس اجتماع كثير فهذا لا ينبغي هذا لا ينبغي لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل المجلس وصنعة الطعام من النياحة المبالغة في هذه الأمور هذا يؤدي إلى محظور. أما إذا صنع طعام بقدر حاجة المصابين وقدم لهم فهذا هو السنة. أما أن أهل البيت المصاب هم اللي يعملون الطعام ويجمعون الناس عليه فهذا خلاف السنة. وكذلك إذا عمل الطعام غير أهل البيت وكبروه واستعوا فيه واجمعوا عليه جمع كثير وصار هذا عادة مألوفة هذا من البدع، هذا لا يجوز، لأن هذا يعتبر من النياحة كما يقول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما هو القول الفصل في تلاقي الأرواح حتى بعد الموت وعلمها بأحوال أهلها وأن أصحابها يخبرون أقاربهم به بأشياء معينة عبر الرؤيا والأحلام؟ وهي الأحاديث التي رواها ابن رجب في كتاب أهوال القبور والسيوطي في كتاب شرح القبور وابن القيم في كتاب الروح والسلام في كتاب لوامع الأنوار، هل هي أحاديث صحيحة أم أنها كلها ضعيفة مع العلم أنها أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما قضية تلاقي الأرواح في الرؤيا فهذا يحصل بإذن الله عز وجل، قد يحصل شيء من تلاقي الأرواح في الرؤيا، روح الحي روح الميت يجتمعان في الرؤيا، فالميت يخبر الحي بأشياء أو يوصيه بأشياء، وهذا الشيء واقع وحاصل تدل عليه الأدلة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فسرت الآية على أحد التفسيرين أن المراد بذلك تلاقي أرواح الأموات وأرواح الأحياء في الرؤيا. والله على كل شيء قدير، هذا شيء واقع ويحصل بإذن الله. وأما تلاقي الأرواح في حالة اليقظة مثل ما يدعيه الذين يحضرون الأرواح يسمون تحضير الأرواح فهذا باطل وتجسيد ولا أصل له في دين الإسلام. ما يدعى بتحضير الأرواح هذا باطل وسحر ولا يجوز تطبيقه أبدا، إنما في الرؤيا هذا شيء يحصل بإذن الله عز وجل. وأما الأحاديث التي في أهوال القبور لابن رجب وفي روح ابن القيم وفي شرح الصدور للسيوطي وغير ذلك هي أحاديث محل نظر تأتي إلى نظر، لا يقال إنها كلها باطلة ولا يقال إنها كلها صحيحة، بل هي تحتاج إلى تلخيص ونظر وتخريج. والذي أعلمه أن كتاب الروح لابن القيم أنه قد خرجت أحاديثه وطبع ونزل للأسواق الآن وخرج أحاديثه ومبين ما فيها من صحيح وما فيها من غير صحيح، هذا شيء طيب جيد. أما أهوال القبور لابن رجب وشرح الصدور للسيوطي وغيرها فهذه لا أعلم عنها شيئا، لكنها محل نظر لا يقبل كل ما فيها، فلا بد من تمحيصها وعرضها على القواعد الصحيحة ويخرج ما يصح منها ويخرج والنظر فيما لا يصح. نعم.
الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في حفل الزواج إذا كان به الدك وبعض الشعار الذين يشعرون كلام عادي وحضور هذا الحفل وخاصة إذا كان لأحد الأقارب، فهل يجوز لي أن أحضره؟
ضرب الدف بالنسبة للنساء هذا مرخص فيه بل هو سنة من أجل إعلام النساء، فإذا كان ضرب الدف عند النساء فقط وفي محيط النساء وأيضا يغنين ببعض الأشعار النزيهة من دون موسيقى ومن دون آلة له ولا يسمعه إلا النساء في مجتمعهن فلا بأس بذلك، بل هذا من السنة. أما أن يقوم بهذا الرجال ويجدون الأشعار هذا لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الدف وإنتاج بعض الأشعار للنساء خاصة. أما الرجال فلا بأس من حضورهم على حدة ليتحدثوا ولإذا كان فيه وليمة مقامة ليأكلوا منها ويقومون في اجتماع منعزل عن النساء ولا يحصل منهم أشعار ولا يحصل منهم أغاني وإنما المقصود إعلان النكاح وحضور الوليمة التي دعوا إليها، لأن حضور الوليمة إذا دعي إليها المسلم واجبة، يعني يجب إجابة الدعوة إلا إذا كانت الوليمة تشتمل على منكرات ولا يستطيع المدعو أن ينكرها أو أن يغيرها إنه لا يجوز له الحضور. أما إذا كان ليس فيها منكرات أو فيها منكرات ولكن إذا حضر غيرها وأزالها فإنه يجب عليه الحضور. نعم.
بالنسبة يا شيخ للرجال إذا كان في دف وقبضه قبل الرجال
ما يكون عندهم قبل ولا دف ولا شيء من الأشعار، هذا لا يكون عند الرجال، وإنما يكون هذا عند النساء خاصة، لأن هذا هو الذي أذن به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما نصيحتك لمن يكسر سكان المسلمين؟
لا يجوز تكسير المسلم، لا يجوز تكسير المسلم، حرام أن يكسر أخاه المسلم أو يقول له يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله أو غير ذلك أو يا منافق. لا يجوز للمسلم أن يقول يا أخيه المسلم هذا الكلام، هذا في عوام المسلمين، فكيف بحكام المسلمين؟ حكام المسلمين أصلا لا يتكفيرهم، لأن في تكفيرهم أولا تكفير المسلم، وثانيا أن هذا يحصل بسببه فتنة وتفريق للكلمة ويحصل به ما يحصل من الفساد. وما عرف هذا إلا عن الخوارج، تكفير ولاة المسلمين ما عرف إلا عن الخوارج، والخوارج فرقة مارقة كما وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعتزلة، والمعتزلة أيضا فرقة لا خير فيها، فرقة مبتدعة لا خير فيها. أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون ولاة المسلمين إلا إذا ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام، إذا ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام وموجبات الردة فهذا يحكم عليه بالكفر. أما إذا لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يجوز تكفيره، ولو ارتكب شيئا من الظلم أو من المعاصي التي هي دون الشرك ودون الكفر، ولو كان فاسقا فإن ولايته باقية وتجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه، فكيف بتكفيره؟ فالأمر بهذا مضبوط والحمد لله ومدروس عند أهل السنة والجماعة، وهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، مسألة الكلام في الولاة وطاعتهم ومتى يحكم عليهم بالكفر، هذا شيء مدون في كتب عقائد المسلمين وفي مؤلفات السلف الصالح. ما على المسلم إلا أن يراجعها، يريد الحق ويريد الصواب، أما الذي يريد الهوى ويريد الفتنة ويريد الشر فهذا يرجع شره وفتنته إلى نحره، والمسلمون بريئون منه. نعم.
وسائل يقول فضيلة الشيخ: لقد حدث لي حادث سيارة أنا وأسرتي، وتوفي أخ لي عمره 4 سنوات، توفي أخي وعمره 4 سنوات. نقول حدث حادث سيارة وتوفي أخوه وعمره 4 سنوات، هل في ذلك اعتاق رقبة أم صيام؟
هذا يرجع فيه للقاضي، يرجع فيه للقاضي، والقاضي يتولى تحقيق المسألة وبيان الحكم الشرعي، ولكن من باب الفائدة لا من باب الحكم. أقول إذا كان السائق منه تفريط، حصل منه تفريط، فإن عليه الدية وعليه الكفارة. مثلا إذا كان ما يحسن القيادة، إذا كان ما يحسن القيادة هذا مفرط يظلم. مثلا إذا كان فيه نوم نعاس يسوق السيارة ويحس بالنعاس والنوم، هذا إذا حصل حادث وما فيه أحد إنه يضمنه تفرط، لأنه منهي عن هذا. إذا كان مسرعا ما فيه نوم وهو يحسن القيادة ولكنه يسرع السرعة الخارجة عن العادة، هذا أيضا عليه مسؤولية، يظلم من مات معه لأنه مفرط. الحاصل أنه إذا كان منه تفريط في أمر أو أصول القيادة فإنه يكون عليه ضمان بالدية والكفارة. أما إذا لم يكن منه تفريط فإنه ليس عليه شيء، والذي يضبط هذا هو الرجوع إلى القاضي والنظر في تقرير المرور نعم.
يقول الشاعر: يقوم الشيعة الروافض بدور خبيث وخفي بين المسلمين، وهو إثارة العصبيات والفتن بينهم بطرق خفية وغير مباشرة، وعند سماعهم لأي مشكلة يكبرونها ويثيرون بها الشباب المسلم، وخاصة الطعن في العلماء والدعاء والتشكيك فيهم، فهل من كلمة أو الخطر الشيعة والحذر منهم؟
على كل حال، مخططات الأعداء يجب الحذر منها، كل الأعداء يجب الحذر منهم ومن مخططاتهم، ومن علم شيئا من مخططاتهم فإنه يجب عليه أن يبلغ ولاة الأمور بلفظ على أيديهم. إذا علمتم شيئا عن طائفة أو فرقة أو أصحاب نحلة أو حزب يريد الفساد، فإن الواجب تبليغ ولاة الأمور بلفظ على يده. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الرقي أو الرقى هل الرقى توقيفية أم أنها حسب تجارب الصالحين؟ ما قول أهل السنة والجماعة فيها؟
الرقى إنما تجوز إذا كانت من القرآن أو من الأدعية الشرعية النبوية، هذا الرقى الجائزة. الرقى من القرآن لأن يقرأ على المريض ويبحث عليه من القرآن، خصوصا فاتحة الكتاب والمعوذتين وما تيسر من القرآن، هذا من أحسن العلاج وأشفى العلاج بإذن الله. وكذلك الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى، هذه أيضا نافعة ومفيدة ومشروعة. أما الرقى المبتدعة التي ليس لها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، هذه ممنوعة. وإذا كانت تشتمل على شرك دعوة غير الله أو استغاثة بغير الله أو أسماء الجن أو الشياطين أو الأموات والغائبين، فإن هذه رقى شركية، رقى شركية يجب منعها ويستتاب من فعلها، فإن تاب وإلا وجب قتله. فالرقى مضبوطة محررة، ليست متروكة للناس على حسب أهوائهم وحسب رغباتهم، وإنما يرجع فيها إلى الكتاب وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا راجع المسلم كتب السنة الصحيحة عرف الرقى المشروعة والرقى الممنوعة. إذا رجع مثلا إلى كتاب الطب للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه مفيد جدا في هذا الموضوع، يراجعه من يريد معرفة الحق في أمر الرقى. وكذلك في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه تنكير العزيز الحميد وفتح المجيد وسائر شروح هذا الكتاب النفيس، أيضا فيه باب أو أبواب في هذا الموضوع، بين فيها الرقى المشروعة الجائزة النافعة والرقى الممنوعة المحرمة، فليراجعه من يريد الحق، وكلكم تريدون الحق والحمد لله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا من الناس يرددون كلاما وهو أن اختلاف العلماء في المذاهب والفتاوى وغير ذلك هو رحمة بنا نحن المسلمين، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو إفادة، جزاكم الله خيرا.
الحديث الذي يروى خلاف أمة رحمة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاختلاف من حيث هو، فهناك اختلاف نقلة وعذاب في الاختلاف في أمور العقيدة والمذاهب التي مذاهب المبتدعة ومذاهب الزنادقة والمبتدعة والمخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا خلاف محرم وممنوع، الله تعالى نهى عنه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تفرق في العقيدة، تفرق في أصول الإيمان، هذا عذاب ومنهي عنه ومحرم. وهو يتفاوت منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. أما الاختلاف في المسائل الفقهية الحلال والحرام فهذا أمر واضح، العلماء يجتهدون ويختلفون في اجتهاداتهم حسب ما يظهر لهم من الأدلة، والحكم بينهم هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فما ترجح بالدليل يؤخذ به، وما لم يدل عليه دليل فإنه يترك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. هذا إذا كان عنده مؤهلات الاجتهاد واجتهد طلبا للحق وليس طلبا للهوى أو طلبا للشهوة، وإنما يريد الحق، فهذا مأجور على كل حال، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولكن من تبين له خطأ إمام من الأئمة أو عالم من العلماء لا يجوز له الأخذ بالخطأ، بل يجب عليه الأخذ بالصواب، ولا يكون هذا الخطأ سببا في تلقف هذا العالم أو التقاطه أو النيل منه، لأنه مجتهد ومثاب على اجتهاده ولكنه ليس بمعصوم. فالحاصل أن الاختلاف على قسمين: اختلاف مذموم وهو الاختلاف في العقيدة وأمور الإيمان، لأن هذا ليس مجالا للاختلاف وليس مجالا للاجتهاد، وإنما هو توقيفي يجب الوقوف مع النصوص، ولا نحكم عقولنا واجتهاداتنا وإنما نتبع النصوص فيها. أما أمور الفقه فهذه هي محل وجهات النظر حسب ما يمنح الله سبحانه وتعالى لكل عالم من قوة الإدراك ومن أيضا الاطلاع على الأدلة. وكل العلماء ليسوا على حد سواء في المدارك وليسوا على حد سواء في الإحاطة بالأدلة، يتفاضلون في هذا، وبالتالي يختلف اجتهادهم اجتهاد بعضهم عن بعض، وهم كلهم معذورون ومأذورون، ولكن الواجب أن نأخذ لما قام عليه الدليل من اجتهاداتهم، وأن نترحم على المخطئ ولكن لا نأخذ بخطأ. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما هو دور شباب الإسلام ودور علمائها تجاه أخطاء البث المباشر والمنكرات التي تنشر داخل البلاد من تدوير العلمانيين وغيرهم، وما هو دورهم في بعد الناس عن هذه الأمور؟
على كل حال، الفتن وقى الله شرها تكبر في آخر الزمان وترقق بعضها بعضا، في الفتنة أشد من الأخرى، فعلينا أن نسأل الله الثبات والسلامة من هذه الفتن، وعلينا أن نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن، لأن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الناس إلى ذلك مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإن استطعنا أن نمنع شيئا من هذه المنكرات فإنه يجب علينا أن نمنعه بأي سبيل، لكن بالطرق المشروعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأصحاب السلطة يغيرون المنكر باليد، وأما الذين ليس لهم سلطة يغيرون المنكر باللسان، لأن يبينوا للناس ويحذروهم ويعظوهم ويذكروهم ويناصحوهم، وهذا أمر مفيد جدا ونافع بإذن الله عز وجل. فإذا لم يستطع الإنسان، لا عنده مقدرة على الإنكار باللسان، فإنه ينكره بقلبه ويبتعد عنه وعن أهله، والله سبحانه وتعالى يعينه ويعين الصالحين المصلحين. نعم.
أخيرا، يقول قضية الشيخ: ذكرتم خطأ الرواتب، أنا قولكم في من يقول أن الروافض والمعتزلة والخوارج من تراث الإسلام وأن العلمانية أشد خطرا منها؟
على كل حال، نحن لا نفضل شيئا على شيء إلا بدليل، لا نفضل شيئا على شيء أو نقول هذا أشد خطر من هذا إلا بدليل يدل على ذلك. فكل ما خالف الإسلام فهو شر، كل ما خالف الإسلام فهو شر، لأي اسم سمي، سواء سمي علمانيا أو غير ذلك، كله شر. ولا نتعاون في أمور البدع والخرافات والمذاهب الباطلة التي تنتسب إلى الإسلام، لا نتعاون في شأنها وشرها ونقول هذه أهون من كذا وكذا، لا، أشر كله شر وكله يجب الحذر منه والتحذير منه. والمسلم يسأل الله السلامة ويطلب النجاة لنفسه ولإخوانه المسلمين، ولا نهون بعض الأمور نقول هذه أخف من غيرها، لأن إذا عونا من شأنها تروج على الناس ويكون في هذا دعوة لها وترويج لها. الواجب أن نحذر الناس من كل شر سواء كان كبيرا أو صغيرا، ونبين للناس خطر المعاصي وخطر المخالفات وخطر المذاهب الهدامة أيا كانت، بدون أن نقول هذا أهون من هذا، لأن العوام إذا سمعوا الشهادة يهون عليهم وربما يروج هذا الشيء بينهم، هذا لا ينبغي أبدا أن يقال عند الناس وعند العوام وعند الذين لا يدركون الأمور. أما إذا كان هذا من باب البحث بين طلبة العلم والمذاكرة من أجل إعداد العدة والتأهب والبداءة بالأولويات، هذا شيء آخر بين طلبة العلم والعلماء فيما بينهم. أما أن يعلن هذا وقال هذا أهون من هذا، هذا لا يجوز أبدا.
هذا آخر سؤال يا شيخ، يقول فضيلة الشيخ: هل لكم من كلمة وتوجيه للمرأة المسلمة خاصة في هذه الآونة التي انتشر فيها الفساد وكل من المجلات السريعة والأشرطة الناجنة والدعايات البراقة؟
أما انتشار الفساد، الحمد لله الفساد ما انتشر، ما انتشر بالشكل الذي تدل عليه هذه الكلمة، ولكن نقول فيه مخاطر وفيه منكرات وفيه أمور ربما أنها تتطور إلى شر، يجب علينا أن نحذر من هذا وأن نناصح إخواننا وأن نتذاكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نناصح ولاة أمورنا وأن نطلب منهم القيام بما أوجب الله عليهم. هذه أمور مطلوبة منا على كل حال، ولا نيأس، لا نيأس من نفع الله عز وجل ومن العاقبة الحميدة، ولو على الأقل تبرأ الذمة لمبنى من السكوت على هذه الأمور. فالواجب أننا نسعى بما نستطيع، أننا نسعى بما نستطيع من الإصلاح، نستطيع السعي بالإصلاح بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر التذكير الموعظة الرفع لولاة الأمور المناصحة، نسعى في هذه الأمور، ولا يتملك الياس إلى قلوبنا أو يتصرف إلى قلوبنا. وكذلك لا نعبر بهذا التعبير انتشر الفساد قال هذا لا يجوز، لأن هذا يحدث عند الناس خلوطا ويحدث عند الناس ترددا ويحدث عند الناس أيضا ضعفا أمام هذه الأمور. لكن إذا قلنا أن النصر بيد الله وأن الفرج بيد الله وأن المسلم إذا سعى في الإصلاح يسر الله وهذه الأمور تكون بإذن الله، الله جل وعلا قريب مجيب. نعم، على النساء وعلى الرجال جميعا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يصلحوا أمور أنفسهم أولا، وأن أيضا يقوموا بالإصلاح في بيوتهم ومع جيرانهم ومع إخوانهم. قل الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. الواجب على المسلم أن يبدأ بإصلاح نفسه أولا من الرجال والنساء ثم في أهل بيته. ولا شك أن دور المرأة دور عظيم في المجتمع، لأنها هي الراعية في بيت زوجها على أولادها على مال زوجها على بيتها، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تضبط بيتها وأن تقوم بما أوجب الله عليها وأن تساعد الأب في القيام على الأولاد وأمرهم بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، هذا عام للرجال والنساء، مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالوالي راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأول الرعية عن نفسه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أول رعية رعاك الله عليها نفسك، تأخذ بها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم أهل بيتك، ثم جيرانك، ثم إخوانك المسلمين بما تستطيع. وفق الله الجميع على سبيل الله. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريف، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بذلك المادة.
وكذلك ما يتعلق بالتثبت من أقوال الناس يدخل بذلك التثبت من أحواله. فأنت مثلا قد تحتاج إلى معرفة حال شخص من كونه غنيا أو فقيرا، صالحا أو طالحا، حليما أو غضوبا أو غير ذلك، فيحتاج إلى أن تتثبت من الأمر ولا تقبل في اي كلام. افترض ان رجل مثلا خطب منك يريد تزوج، تاتي وتسال اي انسان فقالك: والله يا اخي فلان هذا فيه وفيه وفيه، وقد يكون خصما له، وقد يكون ابغضه في ذات الله فكرهه وقال فيه ما قال. اذا لابد من التثبت من احوالنا. ومع الاسف ايها الاخوه، ان السلف رضي الله عنهم كان منهجهم التثبت في كل شيء، حتى ان الخطيب البغدادي، وهذا من القراءات، وغير الخطيب، كل العلماء كانوا ينقلون الروايات والطرائف والنكت، ينقلونها بالاسانيد، وهي عبارة عن نكت ما يقصد منها إلا أن يضحك الناس. اقرأ مثلا كتاب تاريخ بغداد، ولا كتاب التفصيل للخطيب البغدادي، ولا غيره، تجد ينقل النكت والطرائف، قصص أشعب وقصص فلان وقصص علان، ينقلونها بالأساليب: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان. أن أشعب مثلا دعاه رجل فقال له: لا آتي إليك، أنا أعلم أنك تجمع خلقا كثيرا، إذا عزمت عزيما تجمع خلق كثير. وأشعب ما يريد الكثرة في المجال، يريد على فراغ ليكون أعظم للفائدة. فقال: انا اعرف انت رجل جبور، اذا عزمت تجمع كثير. قال: لا ابدا، لا اجر غيرك. قال: فلما جلس المجلس اذا بصبي يدخل في هذا المجلس، فقال اشعب لصاحب البيت: يا ابا فلان هلم اليه. فجاء جلس بين جواره، قال: ما عندك يا ابا الحلال؟ قال: ما هو الشرط الذي كان بيننا؟ قال: الا اجر احد. قال: فما هذا الصبي الذي دخل؟ قال: هذا ولدي رحمك الله، وفيه عشر خصال لا توجد في صبي. اولها انه ما اكل مع ضيف قط. على الخطبة الأولى أنه ما أكل مع ريش قط. قال له: كفى كفى رحمك الله، التسع الباقية لك. هذا الشاهد. المهم، يروي طراءة من هذا النوع، يعني لا يقبل فيها إلا محاك الناس، يرويها بالأساليب، وهذا ضعيف وهذا صدوق. والناس اليوم قد يعتمدون على أمور عظيمة، قد يتكلم الواحد منهم مثل ما ذكرنا في عالم من العلماء أو داعي من الدعاة أو مصلح من المصلحين أو إنسان مجاهد أو شخص له بلاء في الإسلام وصدقه وصادقته، فيروي عن الضعفاء والمجاهيل والكذابين والمتروكين، بل قد يقول كلام بلا إسلام: والله فلان في كذا وكذا، طيب رأيته؟ لا. سمعته؟ لا. التقيت به؟ لا. من أين هذا الكلام؟ هذه مفارقة عظيمة بما كان عليه السلف من التورع والتثبت في نقل الكلام، حتى في أمور قد تكون أحيانا لا قيمة لها، وبين ما عليه واقع الناس اليوم من قبول كلام أي قائل بدون تبصر ولا تثبت. انتقل الى نقطة خامسة في الموضوع، وهي وسائل التثبت. وسائل التثبت، للتثبت وسائل، اذكر منها ما يلي، اذكر ثلاث وسائل فقط. الوسيلة الاولى الوقوف على الامر بنفسك، يعني اذا اخبرت بامر او قيل لك قول فقف عليه بنفسك، حاول ان تذهب بنفسك لتنظر الامر على حقيقته. فاذا اخبرت مثلا انه وقع في مكان كذا وكذا حادثة، اذهب اليها لتعاينها بعينك. أو أخبرت أن فلان يقول كذا وكذا، اذهب إليه وقل: يا فلان سمعت كذا وكذا، هل هذا صحيح أم لا؟ المهم أن تقف على الأمر بنفسك، وهذا هو أعظم الوسائل وأولى ما يجب أن يسلكه الإنسان إذا كان ممكنا، أن لا تجعل بينك وبين أمر من الأمور واثقة، وهذا يعطي الناس الثقة بك. فأنت إذا قلت حدث كذا وكذا وسألك الناس قالوا: رأيت؟ قلت: نعم رأيت بعينه. أو قالوا: سمعت؟ قلت: نعم سمعت بأذني. تعودوا أنك إنسان متثبت، تقف على حقائق الأمور بنفسك ولا تعلم فيها على الناس، ولو كانوا ثقات إذا أمكن أن تقف على يدها. فهذه هي الوسيلة الأولى، وسيلة الوقوف على الشيء بنفسك، سواء كان حادثة أو حديث أو خبر أو رأي أو غير ذلك. الوسيلة الثانية الاعتماد على الرواة الثقات، وذلك لأن الإنسان قد لا يتمكن أن يتثبت من كل شيء بنفسه، قد يسمع عن أخبار بعيدة وعن علماء بعيدين وعن أحداث في مناطق نائية وفي بلاد نائية، لا يتمكن من الوقوف عليها بنفسه، وهو لا ينتقل إلى الخطوة الثانية وهي أن يعتمد على الرواة الثقات الأوفياء الأنبياء، كما قال الأولون: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، إن كان مليان خذ عنه، أما إن كان إنسان مثل الريح في مهد الريح فهذا الإنسان دعه وما جاء به. الوسيلة الثانية هي الأخذ عن الثقات، اجعل رجال أسانيدك رجال ثقات مأمونين معروفين بالصدق والعدالة. وهنا تأتي مشكلة، ما معنى الثقات؟ بعض الناس إذا وجد إنسان صالح مصلي متعبد مثلا ملتحي ملتزم بالسنة قال هذا رجل صالح ظاهر العدالة، لا لا، إذا كانت أمور مهمة فلا تعتمد على مجرد ذلك. ولذلك قبل قليل ذكرت لكم كيف أن السلف كانوا يسحقون الرواية عن بعض الصالحين، وذلك لعدم ثقته، لأنه صالح لكنه ليس بثقة. مثلا يذكرون عن رجل كان بالكوفة، ذكر ابننا أن شيخا صالحا كان بالكوفة يقول كان عنده 14 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بها، قال فزاد مع الوقت زاد هذا الحديث، صارت 40 50 60. قال فجاء رجل فقال له: من أين لك هذه الحديث التي زادت؟ قال هذه من رزق الله، من رزق الله. رجل مسكين يلقن يلقن الحديث يدخل عليه فيقبلها ويرويها وهو صالح لكن مغفل. والناس الصالحون فيهم وغير الصالحين فيهم ثلاثة أنواع، فيهم نوع من الكذابين، وهذا قد يكون فيه يعني تعبد من جهة لكنه متسرع في الكلام، وربما يكون عنده معصية أو كبيرة في الكذب، لأنه معروف أن العبد قد يجتمع فيه نفاق وإيمان، قد يكون مثلا زاهدا في الدنيا لكنه يكذب، قد يقع هذا، وقد يكون إنسانا مثلا طالبا للعلم ولكنه قد يكذب أيضا، وهذا مع الأسف موجود وإن كان الحمد لله قليلا، لكن على العموم الناس منهم الكذابون الذين يختلقون الكلام، والذي يكذب ويختلق الكلام مشكلة، كما قال الشاعر يقول: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. فمن الناس قسم كذابون، هذا صنف. الصنف الثاني مغفلون، مغفلون، وهؤلاء المغفلون لا يختلقون الكلام ويحرمونه، لكنهم أصابتهم غفلة فصاروا يرغون عن كل من دب ودرج، يلقنون الأحاديث فيصدقونها، وإذا رأوا الإنسان قالوا حدثنا ثقة وهو ليس بثقة، وقد يخدعهم كثير من الناس، وقد رأيت كثيرا من القصص والأخبار يتداولها الوعاظ وكثير عند الناس ويقول بعضهم حدثني ثقة، وإذا تثبت وجدت أن هذا المحدث كذاب كبير. وقد وقفت بنفسي على حالات من هذا القبيل، اغتر بها بعض الدعاء وبعض الصالحين وبعض الإخوة وصدقوها، لأن الذي يتحدث فيها شخص متدين ظاهره التدين ومنتحي ومن الصالحين الظاهر، لكنه يختلق الأحداث ويروي الأباطيل والأشاريط والموضوعات والأشياء التي فيها تهويل. ففي الواقع أن بعض الأشياء التي رواها يعني عجز عقلي عن تصديقها، لأن أشياء لا يدل عليها شرع ولا عقل، وما ذكرت في التاريخ انها حدثت، وهو يرويها انه وقع كذا وقع كذا وقع كذا، امور يعني يقول وقع عنه وقع له، فيعني من شدة كذب هذه الاشياء تعبى عقلي على تصديقها، وتبين بعد فترة ان هذا الرجل يختلق الكلام ويستري ويقوم فيه بعض الصالحين الذين يخدعون بمظهره ومن كتب الله عليه. لكن المقصود ان من الناس كذابون ومن الناس مغفلون يصدقون الكذابين، فاذا رأى انسان ظاهره الصلاح قبلوا عنه كل ما قال دون ان يتثبتوا او يمسوه او يعرفوا ان كان هذا الرجل فعلا يضبط النقل والقول ام انه انسان ليس كذلك. ومنهم صنف الثالث وهم المتعجلون، والمتعجلون هؤلاء ليسوا كذابين ولكنهم قد يرون الامور على غير ما هي. فمثلا قد يسمع كلام فنظرا لانه متعجل فهم بعض الكلام او سمع اوله ولم يسمع كله فصار ينقله، او رأى شيء فظنه على غير ما هو عليه، يعني مثلا انسان رأى في الشارع في اجتماع ورأى سيارات المرور والشواط فجاء وقال انه حدث في مكان كذا وكذا حادث تصادم، ولما لحظ قلت يمكن ما في حادث تصادم، لماذا؟ ليس هذا الانسان اختلط، لكن هو رأى الزحام والتجمع والسيارات فظن انه حادث سيارة، وكان في الواقع ان هذا لسبب اخر ليس سيارة، فهو تعجل في خبط الأشياء. هو من الخطافين الذين يرون بعض الأشياء ويقولونها دون أن يتثبتوا منها. فمثل هؤلاء أيضا يجب عدم التعجب. وفي الواقع ايضا اذكر انني شخصيا يعني وقفت وبلوت اشياء من هذا القبيل. خذوا على سبيل الامثلة، قال لي انسان مثلا انه في اذاعة كذا وكذا وديع ونقل قصة مؤدها كذا وكذا، وفي الواقع ان هذه القصة يعني غريب جدا ان تداع في تلك الاذاعة، غريب جدا مهما كان الامر فيها غرابة. فانا اعلم ان الذي حدثني ليس بكذا، لكن عرف انه سمع اذاعة اخرى فظنها الاذاعة الذي يقول، وكان الخطأ من في معرفة اي الاذاعات التي سمع منها هذا الكلام الخطير الذي نقله. مثلا اخر شخص قال لك انه سمع في اذاعة ما مثلا انه والله في ناس يقرؤون القرآن على الموسيقى، امر عظيم ان يقع في يعني المسلمين، لان الكفار يفعلون الفضل عن المسلمين الان، وان كان وقع في احدى الاذاعات مرة، لكن ليس يعني هو من الاخطاء التي نادرة ما تقع. لكن هذا الانسان يقول انا سمعت مرة، تبين ان هذا الانسان تتداخل عنده الموجات فيسمع الى عكيف في وقت واحد ويقع عنده اللبس بسبب ذلك.
نعم تخيل في اخوانك في تفكيرات التقوى الاسلامية بجدة. حين الثاني اعلاني بوابة مسجد المنور كان جنوبية، هات الساكن 68-78-98 اي 68-78